أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الدرس السابق من النقطة الثالثة التي أشار إليها المصنف، وهو أن هنالك مجموعة من الروايات تؤيد الأدلة التي ذهب إليها بعض الأعلام وساقها بعض الأعلام على ثبوت قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. الآن المصنف يدخل في مبحث جديد هو أشار إليه مجرد إشارة من ذي قبل، ولكن هذا المبحث يكون في قبال المبحث السابق الذي أشار إليه في مسألة قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. احنا سابقا أشرنا إشارة ضمنية، خلينا نعبر عنها، وقلنا بأن هذه القاعدة من القواعد التي اختلف أو مختلف فيها بين الأعلام. البعض ذهب إلى أن وجوب شكر المنعم ثابت عقلا. في قبال هذا الرأي هنالك رأي آخر لم يذهب إلى الوجوب، وإنما غاية ما في الأمر قال بأن شكر المنعم حسن بحد ذاته. شكر المنعم حسن وإن لم يثبت له الوجوب العقلي. الآن المصنف يريد أن يشير إلى حسن شكر المنعم من غير الوجوب العقلي. طبعا خلونا أول مرة نلخص المطلب اللي راح يتعرض له المصنف في هذا الكتاب أو في هذا الدرس عفوا. المطلب، ملخص المطلب، فهرست المطلب الذي سوف يتعرض إليه المصنف في هذا الدرس راح ينقل كلام بعض الأعلام، بعض المحققين الذين ذهبوا إلى أن شكر المنعم غير واجب عقلا، وإنما هو حسن، وجعلوه، ما دام قالوا بأنه حسن جعلوه ضمن مسألة التحسين والتقبيح. فشكر المنعم حسن وعدم شكره قبيح. فراح يشير إلى رأي بعض الأعلام في هذه القاعدة اللي هذا الرأي يكون في مقابل الآراء المتقدمة، والذي ذهب إلى هذا الرأي هو الشيخ وحيد الخراساني حفظه الله في بحثه الاجتهاد والتقليد. ثم بعد ذلك المصنف راح ينقل كلام أستاذ وتلميذ الشيخ الوحيد اللي هو الشيخ علي الجزيري أو الجزري على اختلاف القراءات، راح يناقش الشيخ الوحيد في مسألة بأن شكر المنعم حسن وليس بواجب. ثم بعد ذلك هو المصنف راح يبين ما هو مراد الشيخ الوحيد بأن شكر المنعم حسن وليس بواجب. هذه فهرسة إجمالية لدرس هذا اليوم إن شاء الله، مع بيان مجموعة من الأمور مرتبطة بهذا البحث. فخلونا أولا نجي إلى كلام الشيخ الوحيد حفظه الله بحفظه ودامت بركاته. الشيخ الوحيد قال بأنه لا شك ولا ريب بأن شكر المنعم هو حسن. إجا واحد أنعم عليك الله تبارك وتعالى وهو المنعم الحقيقي، عندما ينعم عليك بنعم ظاهرية وأنت تتحسس هذه النعم الظاهرية، فعندما تشكره فالشكر حسن، حسن بحد ذاته. أما واجب والعقل يحكم بهذا الوجوب، يقول بأنه هذا غير ثابت. هذا بالنسبة إلى عبارة الشيخ الوحيد. خلنا نقرأ هاي العبارة ثم نجي إلى مناقشة تلميذ الشيخ الوحيد لأستاذه. مناقشة تلميذ الشيخ الوحيد الشيخ علي لأستاذه وكيف ناقش الأستاذ. قال: حسن شكر الله تعالى من غير وجوب. نص بعض المحققين كالشيخ الوحيد حفظه الله في بحثه عن الاجتهاد والتقليد على أنه لا ينبغي الشك، لا شك ولا ريبة في حسن شكر الله، أو إذا أريد نعممها في حسن شكر المنعم، وإن لم يثبت الوجوب، أي وجوب، وإن لم يثبت الوجوب العقلي. هذا كلام الشيخ الوحيد. الآن نجي إلى كلام الشيخ علي حفظه الله، اللي هو يريد يناقش أو في مقام الإشكال على أستاذه، أو مناقشة أستاذه في قضية أن شكر المنعم حسن وليس بواجب عقلا. الشيخ علي حفظه الله قال: أولا إحنا ما يمكن أن نتعقل القول بحسن الشكر من غير الوجوب. يعني أجي أقول أنا بأنه الشكر حسن بمعنى أنه غير واجب، يقول هذا لا يمكن أن نتعقله، لا يمكن أن نتعقله. زين، ليش ما يمكن أن نتعقله؟ بيان ذلك ليش، وين وجه عدم تعقل القول بحسن شكر المنعم بمعنى غير الوجوب؟ يعني ما عندنا ملازمة إذا قلنا بوجوب، إذا قلنا بشكر المنعم فلا بد أن يكون هذا الشكر واجب. هاي الملازمة منين نجي نقول هاي الملازمة منين؟ وكأن الشيخ حفظه الله الشيخ علي يقول بأنه إحنا إذا قلنا بشكر المنعم فهذا الشكر لا يخرج عن دائرة الوجوب، ما إلى معنى غير الوجوب. فإجى صاحب المصنف صاحب الكتاب أراد يبين عبارة الشيخ علي بأنه عدم تعقل بالقول بحسن شكر المنعم بمعنى غير الوجوب، أراد يبينها. وهو الرجل هميا يعني دقيق في عبارته، قال: لعل مراد شيخنا الأستاذ، شيخنا الأستاذ حفظ الله، لعل مراده هذا هو. خلني نجي نعرف كيف بين وشرح عدم التعقل بحسن شكر المنعم بل لا بد من الوجوب. قال بأن المنعم إما أن يثبت له حق بأن يشكر أو لا يثبت له حق، فإذا ثبت له الحق فخب كن يشكر، وإذا لم يثبت له الحق لا معنى للشكر. فنجي نقول إذا ثبت له حق فهو واجب. فوكأن الشيخ حفظه الله عندما ناقش الشيخ الوحيد وكأنه يقول للشيخ الوحيد: شيخنا المنعم إما أن يثبت له حق أو لا يثبت له حق، إذا ما ثبت له حق وبعد سالبة بانتفاء الموضوع وما وراء عبادان قرية، وإن ثبت له الحق فهذا الحق واجب، إن ثبت له الحق فهذا الحق واجب شكره. ليش واجب شكره؟ خب علّلنا ذلك، ليش واجب شكره؟ قال: لأننا إذا فرضنا عدم الشكر، لأن عدم الشكر معناه عدم مراعاة الحق الثابت. هو ثبت له الحق، فإذا ثبت له الحق قال يجب شكره. عدم الشكر معناه عدم مراعاة الحق الثابت، وبالتالي فهو ظلم. وإذا لم يثبت له الحق وبعد لا يحكم العقل بحسنه أصلاً، إذا ليس له ثابت حق فلا يحكم العقل بحسنه أصلاً، بالتالي لا نتعقل القول بحسن شكر المنعم إلا أن يقال أنه من باب التفضل. وهذا واضح الفساد في مورد الله تبارك وتعالى. يعني شنو إلا من باب التفضل؟ نقول لا، بأن المنعم عليه عندما يشكره يشكره من باب متفضل بشكره على المنعم، سواء كان المنعم الحقيقي وهو الله، وقلنا بأن هذا غير وارد في حق الله تبارك وتعالى، وواضح الفساد. وكأن الشيخ جعل بأنه إذا ثبت الحق يجب الشكر، أو بعبارة أخرى إذا ثبت له الحق من يشكر على هذا الحق، والشكر ليس الشكر شكر المنعم ليس له معنى غير الوجوب، يعني يجب شكره، أما حسن فلا يتعقل ذلك. هذا كلام الشيخ علي الجزيري أو الجزري في مناقشة الشيخ الوحيد الخراساني. خلنا نقرأ هذا المقدار نشوف عبارته تفي بالغرض لو ما تفي بالغرض. وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ الجزري حفظه الله بأنه لا يتعقل القول بحسن شكر المنعم بمعنى غير الوجوب، يعني معنى غير الوجوب الحسن. قال شيخنا الأستاذ حفظه الله: ثم لم يتحصل لنا معنى لقوله أيده الله بحسن شكر المنعم بمعنى غير وجوبه، فهل مراده أنه لو شكر المنعم كان متفضلا في شكره ومحسنا لمن أنعم عليه، وإن كان المنعم لا يستحق شكرا، أو أراد معنى آخر؟ ولعل مراد شيخنا الأستاذ حفظه الله أن المنعم إما أن يثبت له حق بأن يشكر أو لا، ولو ثابت له حق وبالتالي يكون يشكر، أو غير ثابت له حق فلا معنى للشكر لأنه سالب انتفاء الموضوع. فإن ثبت له حق فهو واجب، لأن عدم الشكر معناه عدم مراعاة الحق الثابت فهو ظلم. وإن لم يثبت حق فلا يحكم العقل بحسنه، فلا نتعقل القول بحسن شكر المنعم إلا أن يكون من باب التفضل. فالمنعم عليه لا يجب عليه شكر المنعم، إذ لم يثبت حق للمنعم بأن يشكر، وإلا وجب الشكر. نعم، إذا شكره يكون متفضلا، والتفضل حسن عند العقل، يعني المنعم عليه متفضل على المنعم لأنه شنو شكره، زين، وهذا يكون حسن عند العقل، تفضل حسن عند العقل، وهذا المعنى واضح الفساد في مورد الله تعالى. زين، الآن المصنف بيّن مراد كلام أستاذه الشيخ علي. الآن المصنف راح يبين شنو مراد الشيخ الوحيد، شنو مراد الشيخ الوحيد بأن الشكر حسن وليس بواجب. المصنف قال لعله يمكن أن يراد بقول الشيخ الوحيد بأن الشكر حسن هو أن المنعم بالإنعام وهو الله تبارك وتعالى يكون أهلا ومحلا للشكر، يكون أهلا ومحلا للشكر، وإن لم يثبت في حق المنعم عليه وجوب الشكر، وإن لم يثبت حق على المنعم عليه زين وجوب الشكر. حتى بالتالي إذا ثبت الحق فنقول لازم هذا الحق هو الوجوب. فلعل المصنف يقول لعل مراد الشيخ الوحيد بأنه شكر المنعم حسن، بمعنى أن المنعم أهلا ومحلا للشكر، وإن لم يثبت حق زين على المنعم عليه زين. حتى ليش؟ لأن إذا ثبت حق وهو الوجوب أو ثبت حق فلازم هذا الحق، كما قال شيخ علي، كما قال لازم هذا الحق هو الإلزام أي الوجوب. فهذا مراد الشيخ الوحيد بأن المنعم أهلا ومحلا للشكر. وجاب شنو مثل لذلك، قال عندنا نظير لذلك في مسألة المطيع، عندما نقول بأن المطيع مستحق للثواب على الله تعالى بخلاف العاصي، شنو معناه؟ ليس المراد بكون المطيع مستحقا للثواب يعني أن المطيع يطلب المطاع دينا في ذمته مع المسامحة في التعبير. ليس المراد أن للمطيع دينا على الله تعالى ويجب على الله تعالى أن يثيبه على طاعته. ليش؟ لأن المطيع يطلب، فعندما نقول يستحق الثواب ليس معناه شنو؟ ليس معناه أن المطيع للمطيع دينا على الله تعالى حتى يثيبه، وإنما المراد بالاستحقاق بأن إعطاء الثواب ليس قبيحا من قبل الله عز وجل. استحقاق العبد للثواب بأن إعطاءه الثواب ليس قبيحا. نعم الثواب وإعطاء الثواب يستبطن التعظيم لأن هذا العبد أهلا ومحلا لإعطاء الثواب، لا أنه واجب على الله تبارك وتعالى إعطاء الثواب لهذا العبد. لا، أصلا العبد هو أهلا ومحلا لاستحقاقه لهذا الثواب من قبل المطاع وهو الله تبارك وتعالى. فالقضية هي القضية، فعندما نقول بأن المنعم يحسن شكره حسن أي أنه يكون أهلا ومحلا للشكر، هذا هو المراد. نقرأ هذه العبارة. قال ولعل مراد شيخ مشايخنا حفظه الله يعني الشيخ الوحيد أن المنعم بالإنعام يكون أهلا ومحلا للشكر، هذا المراد من حسن الإنعام حسن الشكر. وإن لم يثبت حق على المنعم عليه، ليقال بأن لازم الحكم هو الإلزام الوجوب ثابت، له حق ثابت، وهذا الحق إذا كان ثابت فلازمه الوجوب. وهذا نظير ما يقال في أن المطيع مستحق للثواب على الله تعالى بخلاف العاصي، إذ ليس المراد أن للمطيع دينا على الله تعالى ويجب عليه تعالى أن يثيبه، كيف والعبد وفعله لله تعالى وهو لم يعط خالقه أي شيء. ولم يقم بمعاوضة بينه وبينه ليستحق بموجب المعاوضة ثمنا على عمله، وإنما المراد باستحقاق العبد أن إعطاءه الثواب ليس قبيحا، فإن الثواب إعطاء يستبطن التعظيم، ولا بد من أهلية في المحل للتعظيم، وإلا كان التعظيم في غير محله. ولهذا فرق المتكلمون بين الإنعام الابتدائي والثواب الابتدائي، فجوزوا الأول دون الثاني. ليش جوزوا الأول دون الثاني؟ جوزوا الإنعام الابتدائي دون الثواب الابتدائي لأن الإنعام الابتدائي هو منعم ويريد أن ينعم على رعيته تعظيما لهم واستبطانا أو لأهلية المحل، أما الثواب الابتدائي بدون استبطان التعظيم أو أهلية في المحل للتعظيم قد يكون في غير محله فيكون قبيحا، وهذا منتف عن الله تبارك وتعالى. فالقول بأن العبد يستحق على الله تعالى الثواب ويراد منه أنه صار أهلا للثواب ووضع الثواب فيه وضعا للشيء في محله، كذلك الكلام في المقام، فالعقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم لعدم تمامية الدليل عليه. نعم، المنعم بإنعامه صار أهلا وحقيقا بالشكر، ووضع الشكر فيه ليس قبيحا بل هو حسن. ليش؟ لأنه وضع للشيء في محله، فلو فعله المتفضل عليه لا يذم عند العقلاء. هذا بالنسبة إلى النقطة التي أشار إليها المصنف. الآن كلامنا في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة قد أشرنا إليها من ذي قبل إشارات، الآن المصنف راح ينقل كلام مجموعة من الأعلام. شنو الإشارات اللي أشرنا إليها من ذي قبل في الدروس السابقة؟ قلنا بعض العلماء استفادوا من هذه القاعدة، زين، استفادوا منها وجوب المعرفة، استدلوا بهذه القاعدة على مجموعة من المسائل. واحدة من هذه المسائل اللي استدل بها علماء الكلام استدل بالقاعدة على معرفة وجوب الله تبارك وتعالى، فإذا تمت هذه القاعدة بالتالي فيمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة. ليش على وجوب المعرفة؟ لأن احنا قاعدتنا وجوب شكر المنعم عقلا، والشكر لا يتأتى إلا بعد المعرفة، لأنني في حالة عدم المعرفة قد لا أكون شاكرا أو أقصد الشكر ولكن بالتالي لا يتناسب مع المنعم، قد يكون مو شكر، خلاف الشكر، ضد الشكر، قد تكون إساءة. فأنا عندما أريد أن أشكر شخصا لابد أن أتعرف عليه، فأجي أقول فلان أنعم علي، مثال فلان أنعم علي، فأريد أن أشكر فلان، فكون في بداية الأمر أنا أعرف فلان، لأن أخاف أخذ له كتاب أنا وفلان ما يحب الكتاب أو يضوج من الكتاب، فلا أكون شاكرا في هذه الحالة. فإذا الشكر لا يتأتى إلا بعد المعرفة. المصنف راح يجي ينقل لنا كلام مجموعة من الأعلام استدلوا بقاعدة وجوب شكر المنعم على المعرفة، معرفة الله عز وجل. احنا تطرقنا إلى هذا المطلب، فراح نقرأ عبارة الأعلام فقط فلا إعادة. قال النقطة الرابعة: استدل علماء الكلام بهذه القاعدة على عدة مسائل، ومن أهمها وجوب معرفة الله تعالى. فلو تمت هذه القاعدة في نفسها، هل يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة؟ ذهب عدد كبير من الأعلام إلى إمكانية ذلك. قال الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه: معرفة الله تعالى واجبة على كل مكلف بدليل أنه منعم، فيجب شكره فتجب معرفته، لأن الشكر لا يتأتى إلا بالمعرفة. وقال العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه: الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل، وإن كان السمع قد دل عليه بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. طبعا استفاد من العقل إشارة إلى القاعدة المبحوثة في البين، لأن علل شكر المنعم واجب بالضرورة، وآثار النعمة علينا ظاهرة، آثار نعمة المنعم، فيجب أن نشكر فاعلها. فيجب أن نشكر فاعله، وإنما يحصل بمعرفته، يعني الشكر يحصل بمعرفته. ولأن معرفة الله تعالى واقع للخوف الحاصل من الاختلاف ودفع الخوف واجب بالضرورة، هاي أيضا أشرنا إليها. وقال المقداد السيوري رحمة الله تعالى عليه: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. أما الدليل العقلي فلوجهين: الأول أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، ودفع الخوف واجب لأنه ألم نفساني يمكن دفعه، فيحكم العقل بوجوب دفعه. زين، فشلون يدفع؟ من المؤمن؟ المؤمن هو المعرفة. الثاني أن شكر المنعم، هذا محل الشاهد، واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. إما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه، وإما أنه لا يتم إلا بالمعرفة فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور كما مثلنا قبل قليل، فهو مسبوق بمعرفته وإلا لم يكن شكرا. والباري تعالى منعم فيجب شكره فيجب أو فتجب معرفته. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله، وحافظه وهو الإمام، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. زين. وقال ابن هيثم البحراني، وقال ابن هيثم البحراني رحمة الله عليه في قواعد المرام: النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا خلافا للأشعرية، قال واجب بالسمع. إن النظر شرط لحصول أمر واجب، وما كان شرطا للواجب كان واجبا. أما المقدمة الأولى، يعني شنو؟ يعني النظر شرط لحصول أمر واجب، فلأنه شرط لمعرفة الله تعالى. النظر شرط لمعرفة الله تعالى، وهي واجبة معرفة الله. أما أنه شرط للمعرفة فلأنها من الأمور الكسبية المعرفة، مو من الأمور البديهية. والضرورة قاضية بأنه ما لم يحصل في الذهن وسط جامع بين حدي المطلوب لم يحصل العلم به. وقد عرفت أن تحصيل الوسط لا يمكن إلا بالنظر، فإذا المعرفة لا تحصل إلا به، فكان شرطا لها. فالنظر شرط لحصول الشنو؟ لحصول المعرفة، معرفة الله عز وجل. قضية كسبية وليست قضية بديهية. وأما أنها واجبة فمن وجهين: الأول أن دفع الضرر المظنون الذي يلحق بسبب الجهل بمعرفة الله واجب عقلا، فيجب دفعه. شنو اللي يدفع لهذا الضرر المحتمل؟ هو المعرفة. ووجوب دفع ذلك الضرر مستلزم لوجوب المعرفة. بيان الأول: إن المكلف الجاهل بالله يجوز أن يكون له صانع أراد منه معرفته وكلفه بها، وأنه إذا لم يعرف عاقبه، سواء كان ذلك التجويز بخاطر خطر له أو بحسب سماعه اختلاف الناس في الديانات وإثبات الصانع، فإنه يجد من نفسه خوف عقاب مظنون لعله يلحقه على ترك المعرفة، وذلك ضرر واجب الدفع على النفس. بيان الثاني: إن دفع ذلك الضرر لا يحصل إلا بالمعرفة، فكان وجوبه مستلزما لوجوبها. وجوب دفع الضرر مستلزم لوجوب المعرفة. الثاني اللي هو محل الشاهد، احنا هذا ما لنا شغل بالكلام المتقدم. محل الشاهد احنا بأنه القاعدة وهي وجوب شكر المنعم استدلوا من خلالها على وجوب المعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة لا تتأتى، لأن عفوا الشكر لا يتأتى إلا بعد المعرفة. قال: لو لم يجب معرفة الله تعالى عقلا لما وجب شكر نعمه عقلا، واللازم باطل عدم وجوب شكر النعمة عقلا، فالملزوم مثله أي عدم وجوب المعرفة. بيان الملازمة: إن بتقدير عدم معرفة المنعم لا يمكن شكره، وما لا يمكن أولى بأن لا يجب، وما لا يمكن شكره، زين، بتقدير عدم معرفة المنعم لا يمكن شكره، وما لا يمكن شكره لا تجب معرفته. بيان باطل اللازم: إن العاقل إذا فكر في خلقه وجد آثار النعم عليه ظاهرة، وقد تقرر في عقله وجوب شكر المنعم فيجب عليه شكره، فتجب إذن معرفته. بيان الثاني: إنه لو لم يجب الشرط لوجب مشروطه، لكان التكليف به تكليفا بما لا يطاق، وأنه قبيح عقلا، وسيأتي الكلام فيه في مسألة الحسن والقبح إن شاء الله. هذا ما يهمنا، إحنا اللي يهمنا هذا المقدار من كلام ابن ميثم البحراني، بأنه يمكن، بأن بعض الأعلام استدل بقاعدة وجوب شكر المنعم على المعرفة. لماذا؟ لأنه لا يمكن الشكر إلا بعد المعرفة. أكو أقوال في مقابل هذه الأقوال أو لا توجد أقوال في مقابل هذه الأقوال؟ نعم، يوجد قول للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، سنشير إليه في الدرس القادم إن شاء الله، مع إشكالية أثارها الأشاعرة سوف نشير إليها إن شاء الله حتى ندخل في القاعدة الرابعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.